الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم الناس. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب آداب السير والنزول والمبيت والنوم في السفر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سافرتم بالخصبي فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم بالجذب فأسرعوا عليها السير وبادروا بها نقيها أي البخ، وإذا عبستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل. رواه مسلم. معنى أعطوا الإبل حظها من الأرض أي أرفقوا بها في السير لترعى في حال سيرها، وقوله نقيها وبكسر النون واسكان القاف وبالياء متناسب من تحت وهو النور، معناه اسرعوا بها حتى تصل المقصد قبل ان يذهب مخها من بركه السير وتعليس النزول في الليل. يعني هذا باب الدفع للحيوان وعدم اجهاده اذا سافر في الرخاء والربيع، فانه يتعنى من اجل ان ترعى الابل وتاخذ حظها من الرعي. واذا سافر بجد وعدم وجود الرعي او الضرع فانه يسرع السير حتى يصل سريعا لئلا تعطم من طول الطريق وطول الوقت، لكن السرعه تحملها الدم. وارشد عليه الصلاه والسلام عند النوم عدم النوم في الطريق، فإن مأوى طرق الدواب ومأوى الهوام، أن يبتعد عن الطرقات والجواد، يبتعد عنها لئلا تؤذي الهوام. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر تعرس بليل اضطجع على يمينه، وإذا عرس قبل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. رواه مسلم. هي فعله عليه الصلاة والسلام إذا نزل متأخرا من آخر الليل ينصب ذراعه ويضع يده يضع خده على يده وينام هكذا لأجل ألا يستغرق في النوم لأن تفوته الصلاة. أنه بذلك الوقت ما عنده ساعات منبهة، وإنما يستيقظ بأمر الله. فإذا تأخر في النوم وكان مجهدا ربما فاتت عليه الصلاة، صلاة الفجر، فيحرص عليه الصلاة والسلام على عدم فوتها ولا يستغرق، يعني لا ترجع ارتجاعا كاملا لأن يستغرق بالنوم، فينصب يده لأجل أن يكون نومه خفيفا. هذا يدل على أن الإنسان يجب عليه أن يفعل الساعي التي تعينه على إدامة الصلاة، وأن النوم ليس عذرا على كل حال. الناس ينام كما شاء ولا يرتب ساعة ولا منبها ويقول النام حتى يستيقظ. هذا حديث صحيح لكنه حمل على غير محمله، يعني هذا استدلال خاطئ، وإلا كل إنسان يستطيع أن ينام الساعة الواحدة أو الثانية ليلا ولا يقوم إلا بعد طلوع الشمس كل يوم، فهو النائم حتى يستيقظ. هذا ليس نائم حتى يستيقظ إذا أخذ بالأسباب ولم ينم، هذا بأمر الله تبارك وتعالى ولا حرج عليه، الإنسان مكلفا حالا منه. لكن كون يتعمد السهر بدون سبب كونه لا يضع المنبه، هذا واضح أنه متعمد ألا يقوم، أنه في العادة إذا نام متأخرا ولم يضع منبها في العادة أنه لن يقوم إلا بعد طلوع الشمس. وعن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالدلجه وهي السير من اخر الليل، فان الارض تطوى بالليل. رواه ابو داود باسناد حسن. الدلجه السير في الليل. يعني اختلف العلماء رحمه الله في هذا الطيب، هل هو طيب حسي تحصل المسافه بامر الله اذا مشى بالليل، أو معناه الطي المعنوي أنه يمشي بالبراد ولا يرى فيقطع المسافة بسهولة، بخلاف من يرى العالم الإنسان سار بالليل على البعير رؤيته محدودة فلا يرى أشياء بعيدة. الإنسان إذا رأى شيء بعيد يستطيل الوصول إليه، لكن إذا صار يرى أشياء قريبة يصل بسرعة، فلا يمل من النظر ويستطيل الطريق. يرى الشيء قريبا ثم يصل ثم يرى الثاني ويصل بسرعة، وهكذا مع برودة الجو فلا يشعر بالطريق والتعب، يكون هذا أسهل عليه وعلى الدابة، فهو طي معنوي لهذا المعنى وهذا التفسير. وإنما قال لا يمنع أن يكون طيا حسيا، يسار بالليل يمكن أن تطوى الأرض طيا حسيا ويصل في وقت أقرب. بعض الحديث محتمل. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان، فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض. رواه داود سند الحسن. يعني هذا في وقت الجهاد وخشية حضور العدو، إذا تفرقوا دهم العدو واقتطع بعضهم، لكن إذا انضموا واجتمعوا لو جاء عدو قتلوه جميعا. ومناسبة هذا أنهم تفرقوا وبقي النبي صلى الله عليه وسلم وحده نام تحت شجرة، فجاءه أحد المشركين واخترق سيفه، علق النبي عليه الصلاة والسلام سيفه في نصف مقصان الشجرة ونام تحتها، فجاء له المشرك سلم واخترق السيف وقال: يا محمد من يمنعك منه؟ حديث قصة معروفة. الصحابة كانوا فريقين، لو كانوا قريبين من النبي عليه الصلاة والسلام لما استطاع المشرك أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كانوا متفرقين. التفرق إذا كان في وقت خوف فإنه لا يجوز، لأنه سبب لاقتطاع بعض المتفرقين، أن يأتي العدو يقتطع واحد واثنين هنا هناك. وأما إذا كانوا في أمن وليس هناك خوف فلا حرج، ينزل بعض الناس في النزهة، إذا خرج في النزهة يتفرق واحد هنا واحد هنا واثنين هنا، لا مفسع سهل إذا كان ليس فيه خوف. يعني في حروب اليوم يوصى المجاهدون بعدم السماع، بالعكس أن تأتي القبائل هذه وتأخذ المسلمين، فينصحون بالتبرع، أن المقصود يعني إذا عرف المقصود عرف كيف يصنع الإنسان، أن القصد أن يقتطع العدو. اليوم تغيرت وسائل القتال فصار الاجتماع ضعفا، كان في السابق قوة، إذا اجتمعوا صاروا قوة ضد الأمن، أنا عندي مباشرة مع الليل وأنا طارسها بعيد واحتكام السيوف والسهام، فالاجتماع قوة ضد الأمن، لكن اليوم صار الرجل بعيد والاجتماع يكون سببا للقتل أكثر عدد ممكن، فيوصلون بالتفرق حتى لو نزلت قليلة لا تأخذ الجميع، إذا أخذت تأخذ عدد قليلا. وعن سعد بن عمر وقيل سعد بن ربيع بن عمرو الأنصاري معروف بن الحنظلية ومن أهل بيعة الرضوان رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه، فقال: اتقوا الله في هذه البهائم المعجبة، فاحذروها صالحة وخذوها صالحة. رواه داود بإسناد صحيح. يعني هذا يدل على الإسلام سبق المتحذرين اليوم الذين يتشدقون بالرفق بالحيوان، وقال الإسلام سبقهم لأكثر من 400 سنة، والآن سوق جمعيات الرفق بالحيوان ويتمدحون بذلك. يقول الإسلام سبقهم بزمن طويل، فالأحاديث كثيرة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام بالأمر بالرفق بالحيوان، تحريم ظلمه هذا البعير، أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على صاحب هذا البعير لأنه كان يجيعه ويتعبه حتى ضعف ولحق بطنه بظهره من الضعف قلة الأكل وكثرة العمل، وكذلك أخبر أن امرأة دخلت النار في هروة حبستها حتى ماتت، ودخل الفقي في كلب لأنها سقته وقد اشتد بالعطش. قل هذه من عرفت كل حيوان، وجاءت الحمرة تعرش تطير وتقترب من الصحابة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم متغيبا في حاجة، فلما رجع قال ما شأن هذه؟ فأخبره أحدهم أنه أخذ فرخيها، فقال من فجع هذه بفرخيها؟ قال وسأل يا رسول الله، قال ردت عليها فرخيها، فردوا فراح هذه الحمرة. هذا رفق رحمة بالحيوان، رحم الله تعالى هذه الحمرة التي جاءت تعرش أو تفرش تفرد جناحيها وتقترب من الناس تريد أولادها لأن أولاد معها. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام برد هذه الأولاد. وأيضا جعل نبيا نزل تحت شجرة فطرسته نملة، فأمر بمتاع فأخرج وأحفظ قولة النملة، فأوحى الله إليه أن فرستك نملة واحدة أحرقت أمة من الأمم تسبح الله. وفي رواية فهلا نملة واحدة، يعني هلا قتلت التي فرستك. أنت الله عليه وقتل قرية النمل، معروف قرية النمل نمل مجتمع كبير أمر بيده رحمة، فأنت الله عليه. هذا باب الرزق بالحيوان حتى لو كان مأكولا يذبحه في ذبحة سهلة، إذا ذبحته فأحسن الذبح، وإذا قتلت فأحسن القتلة، كلها صالحة وتدعوها صالحة. فالمقصود أن الإسلام سبق الكفار في الرفق بالحيوان، وهذه النصوص كثيرة تدل على رحمة الله تبارك وتعالى حتى بالحيوان، لأن الله هو الرحيم. الله سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم. الرحمن صيغة مبالغة، يعني الذي وسعت رحمته كل شيء جل وعلا، حتى البهائم أمر الله تعالى بالإحسان إليها ونهى عن ظلمها والعدوان عليها. وعن أبي جعفر عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه وأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أي شيء مرتفع من حائط أو جبل أو مجمع تراب أو ما شابه ذلك، أو حائش نخل أي حائط نخل لأن النخل طويلة تسلك. رواه مسلم. يعني المؤلف ذكر الحديث يستدل به على أن الإرداف على الدابة لا بأس به، إذا كانت الدابة مطيقة ليس هذا من تعذيب الحيوان، أن الحيوان يستحمل اثنين، حمار يركب اثنان، بعير يركب اثنان، إذا كانت بنية هذا البعير أو هذا الحمار قوية وتستحمل فلا حرج. أن النبي عليه الصلاة والسلام أردف عبد الله بن جعفر خلفه. وزاد في القرآن بإسناد مسلم بعد قوله حائش نخل: فدخل حائط لرجل من الأنصار فإذا فيه جبل، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جرجر أي صوت وذرفت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح سلامه وذكراه أي رأسه وأعلى الرأس أو الرقبة، فقال: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: هذا لي يا رسول الله. فقال: أفلا تتق الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه يشكو لي أنك تجيعه وتذيبه. رواه أبو داود. لهذا علم من أعلام رسول الله عليه الصلاة والسلام وآية تدل على صدقه. هذا البعير عرف النبي عليه الصلاة والسلام وجاء يشتكي إليه، وفهم النبي صلى الله عليه وسلم شكواه بأمر الله، فالله تعالى أفهم رسول الله عليه الصلاة والسلام شكوى هذا الجبل، كما علم داود وسليمان عليه السلام منطق الطير، فقد أتينا داود وقال يا ابن الناس، قال يا ابن الناس علمنا منطق الطير وأتينا من كل شيء. الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. هذه الحيوانات لها لغة وتتفاهم فيما بينها، فالله سبحانه وتعالى على فهم النبي عليه الصلاة والسلام لغة البعير وشكواه، فهم النبي عليه الصلاة والسلام ونصره، كما قال سليمان يا أيها الناس علمنا منطق الطير، يعطينا منطق، لكن الله سبحانه وتعالى يفهم من يشاء عباده. عموم الناس لا يفهمون منطق الطير ولا غيره من الحيوانات، لكن إذا شاء الله يفهم عبدا عباده أفهمه. النبي عليه الصلاة والسلام فهم شكوى البعير ونصره. أفلا تتق الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ إنه شكى إليه أنك تطيعه وتذيبه. الجمع عليه من أمرين: كثرة العمل الشاق وقلة الطعام. فنصره النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا كما قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فيكون في هذا الجن والإنس والبهائم كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم فرصة رحمة للعالم لجميع الخلق. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنا إذا نزلنا منزلا لا نسبح حتى نحل الرحال. رواه داود بإسناد على شرط مسلم. يعني لا نصلي، لا نسبح، لا نصلي حتى نحل الرحال. يعني إذا نزلوا منزلا يبدأون بحل الرحال، يعني ينزلون المتاع قبور الإبل والدواب ثم يصلون رحمة بهذه الدواب لئلا تبقى دقائق وقت الصلاة والحمل على أهلها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لكل خير ولوالدنا كل شر وأن يسرنا ولا تشاء قدير. وأن يسر الله بنا وبكم صلاة المسلمين.